أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مناقشة عليكم السلام الوجه الثالث للقائلين بجواز العقد على الخامسة فيما لو طلق الرابعة طلاقا بائنا، ووصلنا إلى مناقشة السيد الخوئي. أشوي ينبغي نتأمل فيها لأنها فيها إعمال للصناعة. ما يفهم من كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه عبارة عن جوابين. الجواب الأول، ونوضحه ضمن خطوات. الخطوة الأولى أن جمع الماء في خمس في حد ذاته ليس من الأمور القبيحة والمحرمة ذاتا، وشاهد ذلك جواز ذلك في المتعة وجواز ذلك في الإماء. لو كان من المقبحات ذاتا لما جاز في بعض الموارد وما جاز في بعض الموارد الأخرى. فجوازه في بعض الموارد يدل على أنه لا قبح فيه في ذاته جزما. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، بناء على أنه لا قبح له في ذاته جزما، فلا يكون قوله عليه السلام لا يجمع الرجل ماءه في خمس بمثابة كبرى تعليلية. هذا لابد نفهم ما هو مقصود السيد الخوئي. نحن عرفنا أن الاستدلال كيف كان، أنه لا يجوز لك أن تأخذ الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة، ولا والرجل لا يجمع ماءه في خمسة. كأن الإمام علل لماذا لا يجوز لك أن تأخذ الخامسة والرابعة في العدة حتى لا تجمع ماءك في خمس، وهو لا يجوز. هذا كان الاستدلال. في الكبريات التعليلية، في العادة تكون ارتكازية فتقنع المخاطب، فعندما يقول الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، هذا يعني أن المخاطب مرتكز عنده أن أكل الحامض ليس لصالحه، وإلا لما علل له الطبيب بهذه العلة. لو كان يسأله ليش ما أكل حامض، وهذا المطلب بحث في علم الأصول مفصلا في التعليل الوارد في صحيحة زرارة في الاستصحاب. لأنك كنت على يقين من وضوئك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين. الشك مش قالوا تعليل بكبرى ارتكازية، بحث هذا مفصلا هناك. فإذا كان جمع الماء في خمس لا قبح فيه ذاتان، فلا يصلح للتعليل. بل يكون شيئا مستقلا لا ربط له بتعليل الحكم السابق. وإن شئت فقل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم متضمنة لمطلبين مستقلين لا ارتباط لأحدهما بالآخر. المطلب الأول النهي عن أخذ الخامسة ما دامت المطلقة الرابعة في العدة. المطلب الثاني النهي عن الجمع بين خمس نساء، لا أن أحدهما علة للآخر. ويمكن أن نقوي هذه الخطوة للسيد الخوئي رحمة الله عليه وإن لم تكن موجودة في كلامه بلسان التعبير في الرواية، حيث إن زرارة بعد أن أورد المقطع الأول عبر بهذا التعبير وقال لا يجمع الرجل ماءه في خمس. التعبير بقوله وقال يشعر بماذا؟ أن هذا مطلب مستقل، لو كان علة ما كان عبر هذا التعبير. مثلا في باب زكاة الفطرة في صحيحة عمر بن يزيد هكذا الإمام قال عليه السلام يجب أن تخرج الفطرة عن الضيف والفطرة واجبة على كل من تعوله. هذه والفطرة واجبة على كل من تعوله. ما قال زرارة أو عمر بن يزيد وقال يعني في كلام آخر. فقوله هنا وقال يشعر أن قال هذا الشيء في كلام آخر، فهذا يؤيد ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة أن لازم ما تقدم من استقلالية المقطع الأخير في الصحيحة عدم صلاحيته لأن يكون قرينة مقيدة للمقطع الأول بالطلاق الرجعي. أن المستدل هذا هكذا كان يريد يفعل، لأنه قال لا يجمع الرجل ماءه في خمس في المطلقة بائن لا يصدق أنه جمع ماءه في خمس، فحينئذ يقيد إطلاق المقطع الأول الذي عبر بمطلق مطلقة بالمطلقة ماذا؟ الرجعية. الآن السيد الخوي بعد أن أثبت أن هذه ليست علة وأن هذا الكلام كلام مستقل فلا يصلح لتقييد المقطع الأول. هذا تمام الكلام في توضيح مطلب السيد الخوي. الآن بتصور صار واضح المطلب يعني في ضمن هذه الخطوات أفضل مما هو مذكور في التقرير. واضح الفكرة؟ هذا الجواب فيه نظر، ينبغي أن نلتفت ونركز على المطلب بشكل جيد. نحن نعرف بأن التقييد على نوعين، تقييد بالمتصل وتقييد بالمنفصل. فلكي تكون جملة أو رواية مقيدة لجملة أو رواية أخرى لا يشترط وحدة الكلام لعدم انحصار التقييد بالمتصل. لو كان التقييد منحصر بالمتصل نعم لابد للجملة المقيدة ماذا؟ أن تكون مرتبطة بالجملة المقيدة، المقيدة والمقيدة لابد من ترابط بينهما، لكن التقييد لا ينحصر بالمتصل. فلو تنزلنا وقلنا بأن الإمام عليه السلام في الصحيحة المتقدمة بصدد بيان مطلبين مستقلين خصوصا مع القرينة التي ذكرتها وقال، لكن هذا لوحده لا يمنع من التقييد. فلو فرضنا رواية أخرى مستقلة أصلا في صحيحة زرارة فقط جاء المقطع الأول والمقطع الثاني جاء في رواية أخرى ولو عن غير زرارة، رواية مستقلة لا يجمع الرجل ماءه في خمس، تمام؟ وفرضنا أن المتزوج بعد طلاق البائن وقبل انقضاء العدة لا يصدق عليه أنه جمع ماءه في خمسة، فماذا يحصل؟ يقع التعارض حينئذ بين إطلاق رواية زرارة، لأن رواية زرارة صدرها ماذا يدل؟ أنه لا فرق بين الرجعية والبائن. هذه الرواية لا تدخل ضمن الحرام، البائن لا تدخل ضمن الحرام، فيقع التعارض بينهما. فإذا كانت النسبة هي نسبة الخاص إلى العام فالمتعين هو الجمع العرفي، أعني التقييد والتخصيص. إذن هنا ينبغي أن ينصب البحث. طفل واضح الفكرة؟ الآن سلمنا مع السيد الخوي أصلا هناك روايتان، رواية تحرم زواج الخامسة قبل خروج الرابعة من العدة وهذه بإطلاقها تشمل البائن والرجعية، ما أحد ناقش أنه هذا الإطلاق موجود حتما. وجاءت رواية أخرى قالت لا يجمع الرجل ماءه في خمس، وفرضنا لا يصدق على من تزوج الخامسة بعد طلاق الرابعة بائنان، لا يصدق عليه أنه جمع ماءه في خمسة، وفرضنا أن لهذه الرواية الثانية مفهوما بحيث أن غيره ليس بحرام، غيره في العدد ليس بحرام، فتدل حينئذ بالمفهوم على أنه في غير المورد الذي يصدق جمع الماء في خمس ليس بحرام. وفرض البحث أنه مع الطلاق البائن، لأن في الرجعية المطلقة رجعية زوجة فيصدق عليه جمع ماءه في خمس، أما في البائن لا يصدق عليه جمع ماءه في خمس، فإذا هو ليس بحرام. فمقتضى المقطع الثاني عدم الحرمة في البائن، ومقتضى المقطع الأول الحرمة ولو في البائن، يكون المقطع الثاني مقيدا للمقطع الأول حتى لو كان رواية مستقلة، يعني ليس إلا بالضرورة يجب أن يكون تعليل ورواية وجملة مرتبطة بالجملة الأولى حتى لو كان مستقلة. وإن كنا لا نؤمن بعدم الارتباط، لأن حتى لو كان شيء مستقل إقحام زرارة له في المورد يدل على أنه فهم الارتباط. هذه مناقشة الجواب الأول للسيد الخوئي رحمة الله عليه. أما جوابه الثاني فيقول السيد الخوئي لو تنزلنا عن الجواب الأول وآمنا أن المقطع الثاني يرتبط بالمقطع الأول، لكن الآن أعطيك النتيجة ثم نذكر دليل السيد الخوي عليه، لكن قوله عليه السلام لا يجمع ماءه في خمس يصدق على المطلق بائنا أنه جمع ماءه في خمس. هذا جواب لو تم أفضل من الجواب السابق، لأن هذا هو مبنى الاستدلال. مبنى الاستدلال ليس يعتمد على التعليل فقط، مبنى الاستدلال أن من طلق الرابع بائنا وأخذ خامسا لا يصدق عليه أنه جمع ماءه في خمس. فهنا سلخوي وضع اليد الأصبع على المشكلة، يقول لا بل يصدق عليه أنه جمع ماءه في خمس. واضح سير البحث، يصدق عليه أنه جمع ماءه في خمس. ليه؟ هذا إذن لب المطلب. يقول الظهور البدوي لقوله لا يجمع ماءه في خمس هو حرمة جمع المني في خمسة نساء في آن واحد. هذا هو الظهور ماذا؟ الأولي. لكن هذا الظهور الأولي يجب أن نرفع اليد عنه لعدم إمكانه في العادة. شلون هذا يحصل؟ لا يحصل، فإذا حتما هذا غير مقصود. واضح صار الفكرة؟ أنه لا يمكن هنا أن نعمل بهذا الظهور الأولي لهذه الرواية. فلا بد حينئذ من التصرف في ظهوره، هذه على مقتضى القاعدة، كل ظهور لا يمكن الأخذ به لا بد من التصرف فيه. في بحثنا الآن كيف نتصرف؟ في بحثنا مفروض البحث أنه حصل دخول، وإلا لو لم يحصل دخول لماذا نبحث عن العدة التي لم يدخل بها؟ لا عدة لها حتى نبحث عن عدتها. فإذا فرض المسألة في صورة حصول الدخول، فهذا يعني أن الرجل دخل بالأربعة وطلق واحد الآن، وقبل أن تنتهي العدة دخل في الخامسة، فماؤه صار في كم؟ في خمسة. فصدق أن ماءه في خمس فيشمله النهي، لا يجمع ماءه في خمس. فلا فرق في صدق جمع الماء في خمس بين المطلقة رجعية والمطلقة بائن، فلا يصلح حينئذ للتقييد. فماذا ثبت؟ ثبت أن الصدر له إطلاق يشمل الرجعية والبائن، والذيل له إطلاق يشمل الرجعية والبائن. نعم، لو حملنا، لو أخذنا بظهور الأول للمقطع الثاني باعتبار أنه طلقها وطلاق بائن لا يجوز أن يرجع، فيستحيل أن يحصل الجمع الحقيقي. لكن قلنا هذا الظهور الأول لابد أن نرفع اليد عنه لعدم إمكانه، حتى لو لم يطلق غير ممكن. فإذا رفعنا اليد عنه وحملناه على معنى آخر، يعني أن تكون الخمسة مدخول بهن، فهذا يصدق حتى مع المطلقة بائن، دخل بها طلقها، جاء بخامسة دخل بها فجمع ماءه في خمسين. واضح هذا الكلام؟ خب، هذا هو الجواب الثاني للسيد الخوئي رحمة الله عليه. بعض تلامذته أو بعض من تأخر عنه أجاب عن هذا الجواب الثاني، أنه من أين فهمت أن الخمسة قد دخل بهن؟ لا النص يدل على ذلك ولا الفتوى. أما النص فواضح، وأما الفتوى الآن فقهيا لو دخل في الرابعة وطلقها، والثلاثة الباقية لم يدخل بهن، حتى لو خرجت الرابعة عن العدة لا يجوز له أن يتزوج من اثنتين، يعني لا يشترط في حرمة الجامع الدخول بالباقي عنده. وكذلك في الخامسة التي يأتي بها في الطلاق الرجعي، صرف العقد على الخامسة لا يجوز، لأنه يجوز أن تعقد لكن لا يجوز أن تدخل. واضح الفكرة؟ فإذا من أين أتيت أنت بالدخول بهن؟ هذا الإشكال يعني على مثل السيد الخوئي لا يشكل به، ولا يقصد السيد الخوئي أن هناك دخول في الخمسة بالفعل، لا، يكفي إمكانية الدخول ليصدق عليه أنه جمع ماءه في خمس، لأن جمع الماء في خمس كناية عن التمكن من الدخول بهن، وهذا كافٍ.
بهذا ينتقض كلام السيد الخوئي.
نعم.
لكن بهذا إذا قلنا أن المعنى هو الإمكان ينتقض استدلال السيد الخوئي.
بماذا؟
بأنه بعد المطلقة الباهنة زالت هذه الإمكانية.
هذا صار إشكال آخر الآن سوف نأتي. فلذا الصحيح في الإشكال على السيد الخوئي أنه لا يخلو إما أن هذه البائنة بعد طلاقها بلحظة تريد أن تعقد على الخامسة، أو بعد مرور حيضة أو حيضتين، لأن هي العدة كم حيضة؟ ثلاثة. نفترض لا، مرة حيضة أو حيضتين، مهم رأت الدم تريد أن تعقد على الخامسة. فلنفترض أنك أردت فعلية الماء في المطلقة، هذا له مجال فيما إذا تزوجت الخامسة قبل الحيض ما زالت النطفة في رحمها بالفعل، أما بعد الحيض إن صدق فهو يصدق حتى بعد العدة. يعني إذا صدق أن هذه قد جمع ماءه فيها بعد حيضتين فلماذا لا يصدق بعد ثلاثة؟ والحاصل أنك إذا أردت من جمع الماء في خمس فعلية هذا الجمع في الجميع فيأتي إشكال بعض المعاصرين، وإن أردت فعلية ذلك في خصوص المطلقة فهذا له وجه قبل أن تحيض، أما بعد حيضها فلا وجه له.
أنا حتى قبل أن تحيض لأنه في طهر لم يوقعها فيه قد وقع الطلاق.
أي ما هو حتما لا يحصل، يعني هو فرض هذا البحث. فالصحيح إذن أن من تزوج الخامسة بعد طلاق الرابعة بائنا لا يصدق المقطع الثاني، لأننا وإن سلمنا مع السيد الخوئي بأن الظهور البدوي ليس مقصودا، لكن معنى الرواية كناية عن أن يحسب عليه في آن واحد خمس زوجات، وهذا في الرجعية ماذا؟ متحقق. أما في البائن فغير متحقق، فإذا لم يكن متحققا فيصلح هذا الذيل كما قلنا في الجواب عن الوجه الأول للسيد الخوئي، فيصلح هذا الذيل وإن كان في رواية مستقلة لتقييد صدري الصحيحة بلا إشكال. فإذا الوجه الثالث أيضا صحيح لفتوى المشهور خلافا للسيد الحكيم والسيد الخوي، طبعا مع فرق بين السيد الحكيم والسيد الخوي، كلاهما ناقشا هذا الوجه، لكن السيد الحكيم بالأخير يوافق المشهور بالإجماع، السيد الخوي بالأخير لا يوافق المشهور. والحمد لله رب العالمين.